السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فنستقطع هذه المرة للتعليق على أمر في غاية الأهمية، وهو يتعلق بطور جديد من جرثومة التقريب بين السنة والشيعة، وهذا الطور أشد خبثا من الطور الذي قبله وأشد إعراضا عن دين الله تبارك وتعالى. وقد ثار الجدل بيننا وبين دعاة التقريب طوال السنوات الماضية، يعني بلغ ذروته في الأيام الماضية حينما قام الصدام بين حزب الله وبين إسرائيل، وعلى يعني طريقة الإلزامات المنطقية التي لا تلزم صور البعض إما أن توافق على حزب الله جملة وتفصيلة، وإما أن تكون في جانب إسرائيل. ولم يرضى هؤلاء بأن نقول أن المبتدع أقرب إلينا من الكافر، بل صاروا يروجون لدعاوى التقريب. وذكرنا حينئذ خطورة هذا الأمر على عقائد العوام، واستعدنا ذاكرة عدد من رموز دعوة التقريب كيف أنهم تراجعوا عنها حينما اكتشفوا أن التقريب عند الشيعة لا يعني إلا أن يعطوا أهل السنة كلاما معسولا، لا يستهلك في الدوائر الإعلامية في بلاد السنة لكي يروج علماء السنة للشيعة بنفي التهم التاريخية عنهم، بينما هم ما زالوا يعلمون أبناءهم ما يعلمونهم من السب في الصحابة والطعن عليهم. وكنا قد ذكرنا أن هذا أقل ما يلزم الشيعي لكي يقال عنه شيعيا، لا سيما الشيعة الإمامية الاثنى عشرية. وذكرنا أننا الذين يريدون أن يلغوا هذه الفوارق سألهم سؤال في غاية البساطة والوضوح: لماذا الشيعة الاثنى عشرية ليسوا سنة وليسوا زيدية؟ إن قالوا ليسوا سنة لأنهم يرون أن عليا أفضل من أبي بكر وعمر فقط دون سب في الصحابة، نقول ولماذا هم ليسوا زيدية؟ لأن هذه عقيدة الزيدية الذين يعتقدون أن عليا رضي الله عنه أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين، ولا يسبون الصحابة، وبالتالي لم يكن بينهم وبين أهل السنة كبير شقاق، وإن كان لابد من رد هذا الأمر ووضع الحق في نصابه. لكن هؤلاء لماذا هم ليسوا زيدية؟ إذن هم أمر زائد، فلا أقل في عقيدة الشيعي الإمامي من أن يكون طاعنا في خلافة الخلفاء الثلاثة قبل علي رضي الله عنه. فكان السجال دائر بيننا وبين دعاة التقريب. ماذا يقول دعاة التقريب؟ كانوا يتعامون عن حقائق التاريخ بل وحقائق الواقع. الشيعة لم يسبوا يوما من الأيام أبا بكر وعمر، ناهيك عن التهم التي اعتاد الشيعة أن ينفوها عن أنفسهم كتحريف القرآن وكتصديق الإفك في عائشة رضي الله عنها، لأنه إذا كان كذلك يعلمون جزما أن أهل السنة سوف يقطعون بكفرهم. إذن كان السجال قديما، أو كان توصفنا نحن لدعوة التقريب، أن الشيعة يطلقون هذه الدعاوى التي يتبرؤون فيها من تاريخهم في بلاد السنة فقط، يتبرؤون من هذا التاريخ لكي يحمل علماء السنة هذه البراءة ويشيعونها، ها هم الشيعة لا يطعنون في الصحابة فضلا عما هو أسوأ من ذلك، إذن فليتقارب السنة والشيعة. ذكرنا نماذج لأناس خدعوا بذلك، ثم اكتشفوا ليس أن بعض الشيعة يعطون هذه الوعود والبعض الآخر ما زال مستمر على الطعن في الصحابة، بل ذكرنا من تجربة الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله أن عين الذي كان يتعاون معه في التقريب، هذا الذي كان يدعى عبد الحسين وهو معدود عندهم عند دعاة التقريب عموما من أبرز دعاة الشيعة إلى التقريب في العصر الحديث، فذكرنا كيف أن مصطفى السباعي رحمه الله وجد أن نفس هذا الرجل وفي نفس التوقيت، نفس الرجل وفي نفس التوقيت الذي يجلس معه لكي يتكلم في التقريب ينشر كتابا في ذم أبي هريرة رضي الله عنه والطعن عليه بل وتكفيره رضي الله عنه. هذه الأيام التي كنا يعني نئن منها من تعامي كثير من دعاة السنة عن الواقع تحت يعني بريق الوحدة وغير هذا، يبدو أنها قد ولت، والآن صار التقريب وفق شروط شيعية. التقريب الآن ليس أنه يعطيك كلاما حسنا، بل حتى هذا الكلام الحسن قد انسحبوا منه، وما زال من يدعون إلى التقريب من السنة يقبلون هذا الكلام. في الواقع نشر موقع العربية دوت نت تقرير مطول لعدد من علماء الشيعة، كان عنوانه يقولون عنوان هذا التحقيق علماء شيعة للعربية دوت نت: لا نسب الصحابة ولا نقول بتحريف القرآن ولا نكفر السنة. لما تقرأ هذا عبارة عن تصريحات لأربع رجال سموهم من علماء الشيعة في السعودية، كل منهم رد على هذه التهم بطريقته. في الواقع ان انتشار يعني نشر مثل هذا الكلام على موقع ليس اسلاميا قد لا يكون ذو كبير بال. المفاجأة المذهلة في الواقع ان موقع اسلام اونلاين الذي يشرف عليه الشيخ القرضاوي عفى الله عنه ورده الى الحق بعدما اذى الله ورسوله المرة تلو الاخرى، في الواقع لا ندري متى يتوقف هذا الرجل عن هذا الإيذاء لدين الله عز وجل. نشر ملخص لهذا التحقيق ووضع له عنوانين، العنوان الأول في الصفحة الرئيسية للموقع تحت عنوان رد الشيعة على اتهامات السنة، وكأنه يعني انتقل من خانة سني يدعو إلى التقارب مع الشيعة إلى شيعي يدعو إلى التقرب مع السنة. العنوان يحمل كثير من الدلالات، ثم عندما تدخل على الموضوع نفسه تجد تحت عنوان الرؤية الشيعية في الاتهامات السنية لباحثة تدعى نهال محمود مهدي، أشارت أنها اختصرته من التحقيق الموجود في موقع العربي. كما ذكرنا الجديد في الأمر أن من أسموهم بعلماء الشيعة لم يرددوا العبارات المعتادة في التبرؤ من كل التهم المنسوبة إليهم، بل أثبتوا قدرا كبيرا منها، حتى تهم التحريف القرآن أثبتوا قدرا منها، ومع ذلك ما زال هؤلاء يهللون لهم ويرون أن هذا رد على الاتهامات السنية وغير ذلك. في الواقع كما ذكرنا الأمر في غاية العجب، إن الآن بعد ما كنا بنقول الشيعة حينما يقولون تقارب مع السنة يعطوننا كلاما معسولا فحسب، حتى هذا الكلام المعسول لم يعودوا يعطونه. نعم الكلام حينما يعرضونه في صورة الدعوة إلى التقريب ليس بالبذاءة والسب الموجود في كتبهم الصريحة، ولكن ما زال المعنى هو هو. يعني نذكر بعض مقتطفات من اعترافات، إذا كان القضية هتبقى اتهامات فلا، ده هي اعترافات، ده مش رد، ده اعتراف، والاعتراف سيد الأدلة. وهنا اعتراف من واحد يرى ان دي اقصى ما يمكن ان يتنازل امام اتهام يريد ان يدفعه عن نفسه، اقصى درجة تنازل هي دي عنده. فالان طبعا الشيعة دينهم التقية، وهذه التقية تتفاوت حسب مقدار القوة التي في ايديهم. فلما كانوا مستضعفين تماما وكانوا يستجدون السنة ان يعترفوا بهم، التقية دي كانت تبلغ مبلغ التردي على ابي بكر وعمر. فلما كانت لهم دولة ولكنها في اقصى شرق العالم الاسلامي، فصار ان دعاوى التقريب انه يقال في بلاد السنة الشيعة لا يسبون ابا بكر وعمر، بينما هم يسبونهم في بلادهم. فلما تحولت هذه الدولة الى ان كان لها ذراع طويلة تقبع في قلب العالم الاسلامي، صار الان تقريب وفق شروط شيعية، يقولون نحن لا نريد للشيعي ان يكون سنيا ولا للسني ان يكون شيعيا، ولكن نريد الاحترام المتبادل وترك التكفير، مع اصرارهم على ما يقولون كما ذكرنا. فماذا قال هؤلاء في معرض الرد على التهم السنية وكيف دافعوا عن انفسهم؟ بعضهم ألان الكلام جدا، وبعضهم يعني كان كلامه أقرب إلى كلام الشيعة الصريح في كتبهم، ويعني بعضهم توسط في ذلك. فمن هذا طبعا الكلام على أن الشيعة لا يقولون بأن الوحي أخطأ وأن جبريل عليه السلام نزل خطأ على محمد صلى الله عليه وسلم وكان مفترض أن ينزل على علي، طبعا لا يتوقع أبدا أن يثبتوا هذه التهمة. ونحن مع وجود يعني تساؤل ضخم، لماذا عاشت هذه العقائد الغالية في بطون كتب الشيعة إلى يومنا هذا؟ نحن كإجراء أحكام لن نلزم أحد بعقيدة قد تبرأ منها، ولكن يبقى هذا السؤال، وهذا السؤال إجابته الوحيدة أن الشيعة الاثنى عشرية يعيش بينهم خلق كثيرون من المنافقين الخلص، ولكن لا نستطيع أن نعين فلانا أو فلانا، إذن سنقبل من كل إنسان ظاهري، ولكن لا يمكن أن يتصور أن تعيش الدعاوى القائلة بتحريف القرآن والقائلة بخطأ الرسالة والقائلة بسب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إلا إذا كان وراءها من وراءها. طيب إذا كانوا هم يعتذرون عن ذلك ويتبرؤون منه، فمن الذي يحافظ على وجوده إلى يومنا هذا؟ لكن نذكر في ما الأمور التي أثبتوها. أحد هؤلاء الرجال يسمى حسن النمر يقول، أقول مجري التحقيق، وعن سب الصحابة قال الشيخ حسن النمر: هذه المسألة مما يشنع به على الشيعة دون وازع من ضمير ولا موضوعية علمية ولا معرفة بخلفيات المسائل وجذورها. وأضاف: الشيعة بحمد الله يتحلون بأدب رفيع يعرفه القاصي والداني، وليس من أدبهم ولا أدبياتهم السباب الذي هو استعمال الكلمات البذيئة والنابية في حق الأشخاص العاديين. انظر هنا لما استخدم التقية لم تطاوعه نفسه و في يده سلاح وبين يديه نصر، وإن كان باهتا إنه يداهن إلى النهاية، فما بال لو كان معه قوة أشد من ذلك. أقول إحنا لا نسب، وعطى تعريف للسب وهو استخدام الكلمات البذيئة والنابية. أما استخدام كلمات الجبن والبخل والجهل والظلم فهذا كله ليس بسب وفق هذا التعريف. وأكثر الشيعة أدبا يقول أن أبا بكر وعمر ظلما عليا رضي الله عنه، ومش هم بس، وأن الأمة قد تواطأت معهما على ذلك. اللي منه أما السب والبذاء اللي هو بيقولها فموجودة عندهم متوفرة إلى الحد الذي قال قائلهم أن عمر رضي الله عنه كان مريضا بداء لا يشفيه منه إلا ماء الرجال. فالسب والطعن في الأعراض وكذا هذا دينهم. ولكن احنا بنقول الآن احنا مش بنحاكم الشيعة، وإلا كنا نجيب لهم كتبهم المعتمدة اللي فيها كل هذا الباطل. احنا بنحاكم هؤلاء الذين اعتبروا هذا قمة الموضوعية وقمة السلام والوئام بيننا وبين الشيعة. افترض ان هذا الرجل لا يستخدم الطخية، ولكن يقول انه لن يسب الصحابة، بمعنى انه لن يستعمل الالفاظ البذيئة والنابية. يقول ان استعمال الكلمات البذيئة والنابية في حق الاشخاص العاديين فضلا عن جيل الصحابة الذين هم افضل جيل بشري حظي بتربية خاتم الانبياء محمد صلى الله عليه وسلم. فالواجب احترام الانسان واكرامه، فكيف اذا كان صحابيا؟ كأن اكرام الصحابة يعني هذا لمز ضمني. الواجب احترام الانسان سبحان الله، ده الكلام ده بيقولوه في حق الكفرة. الصحابة في قمة سامقة عالية، فيقول الواجب احترام الانسان فكيف اذا كان صحابيا؟ هذا سوء ادب وتملق لا نقبله من امثاله. اما ان يتكلم عن الصحابة بادب، واما ان يصمت. ان كنا فينا قدرة اسكتناه بالسيف، والا فننتظر حتى يقضي الله امرا كان مفعولا. اما ان هو ده قمة ثنائهم على الصحابة، ان يقول الواجب احترام الانسان واكرامه فكيف اذا كان صحابيا، يعني كأن يدي نقطة الثناء، يعني انه هيحترم الصحابي بصفته انسان متميز نسبيا. طب بيقول ايه على الكافر بقى؟ بيقول ايه لما بيجوا يتكلموا في حقوق زي ما هو مش نجاد راح قال انه لا يفرق بين مسلم ويهودي ونصراني وكذا. طيب بيقول ايه عليهم لما هو ده كلامه على الصحابة؟ يقول ثم واصل قائلا كاتب الثناء فإن من الواجب التنويه والتنبيه إلى أن الحق فوق الأشخاص، فالحق أحق أن يتبع، والصحابة ليسوا معصومين كما يؤيده القرآن والوقائع التاريخية. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. وقد روي في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرد أنه يرد الحوض، يعني أي أقوام، فيذاد عنه جماعة من الصحابة، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي، فيجاب بأنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فإذا حصل من بعضهم ما يكون سببا لبعده عن الله تعالى. انظر سوء الأدب لبعدي. أنا المسألة ممكن تقول ما احنا بنعتقدش عصمة الصحابة، لكن هل نستجيز أن نتكلم على الصحابة بهذه العبارات النابية؟ هي دي العبارات النابية. ده سوء الأدب من هذا الرجل الذي يمتلئ قلبه حقدا على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وهل هؤلاء هم الذين يزادون عن الحوض، أم هو وأمثاله من الذين تركوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومعلوم هنا أن أصحابي ليس صحابته، وإلا فإجماع الأمة على أن الصحابة كلهم عدول، وأنهم لا يردون عن الحوض بفضل الله تعالى، وإنما المقصود أنهم من جملة الأمة. ولذلك يقال فإنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وأما ما استدل به من واقعة ترك الخطبة فقد كانت مستحبة في أول الإسلام. وعلى أي حال، من يسب الشيعة؟ يسبون أبا بكر وعمر. هل هؤلاء هم الذين تركوا النبي صلى الله عليه وسلم قائمة؟ هذا هو الكلام. هم يسبون خيرة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن هؤلاء الذين تركوه قائما لا يسبون على ذلك، لأن الإنسان لا يسب على ترك المستحب، وقد كان الأمر أنذاك مستحبا. فإذا حصل من بعضهم ما يكون سببا لبعده عن الله تعالى، بل هو البعيد المبعد عن كل رحمة. والعجب مش ان هو يقول كده، العجب ان الناس اللي بتدعي انها من السنة تنقل الكلام ده. في الواقع احنا بنقول هذا 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 التحقيق منشور على هذه هذا الموقع، ولكن الفقرة دي بتمامها نقلت في مختصر هذا التحقيق في موقع القرضاوي. هل يرضى هو ان يقال عنه نفسه، هل يرضى القرضاوي عن نفسه ان يقال انه قد ارتكب ما يبعده عن الله، او يقال هذا عن امام من ائمته؟ هذا والله عجب. ويبقى هو ده الانصاف اللي هم طالبينه من الشيعة. يعني كان زمان الشيعة بيطلع يقول والله ما سببنا الصحابة ولا طعنا عليهم، وكنا نقول ده مجرد كلام. الان بقى بيتبجحوا ويقول اذا حصل من بعضهم ما يبعده عن الله. هل الصحابة رضي الله عنهم حصل منهم ما يبعدهم عن الله عز وجل؟ وهؤلاء هم الذين اثنى الله عليهم، قل انتم اعلم ام الله. الله اثنى على هؤلاء الصحابة واثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. القضية هنا مش قضية ان الصحابي ليس بمعصوم، نحن نعتقد ان الصحابة ليسوا بمعصومين، وانما المعصوم اجماعهم. والعجيب ان انتقادات الشيعة كلها على امور ازمع عليها الصحابة، انتقاداتهم على تولية ابي بكر وعمر وعثمان، وهذه امور ازمع عليها الصحابة رضي الله عنهم، فهي من هذا الجانب معصومة. ثم هل يقول هذا في حق علي رضي الله عنه؟ طبعا نحن يعني اهل السنة يحبون الصحابة ويحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويعطون كل ذي حق حقه، لكن عشان ما يجيش ان هو يدلس ويقول اصل احنا مثلكم تماما نعتقد عدم عصمة الصحابة. اذا الكلام ده بتطبقه على ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، ولا بتطبقه على ائمة الثلاثة فقط وتعتقد عصمة علي رضي الله عنه، فضلا عن عصمة الائمة الذين جاءوا بعده، وان كان معظمهم من اهل السنة. ان ائمة آل البيت الشيعة يكذبون عليهم فيما، وكلهم يتردى على الشيخين، وكلهم بعيد عن كذب الشيعة. ولكن الكلام كيف يأتي هؤلاء الأفاكون فينسبون العصمة إلى أئمتهم، إلى من انتحلوهم من أئمة آل البيت، ويقولون الصحابة ليسوا معصومين، بل ينسبون العصمة إلى إمام الوقت بعد ما جاء الخميني وأحدث لهم ولاية الفقيه، صار عندهم معصومة. يبقى الكلام مش في عصمة الصحابة، ونحن نقول أن الصحابة ربما وقع من بعضهم الذنب فيتوب إلى الله منه، ولكن الكلام هل منهم من هو مبعد عن الله عز وجل؟ هذا هو الكلام. أقول فإذا حصل من بعضهم ما يكون سببا لبعده عن الله تعالى وعليه، فالصحابة يحصل من بعضهم ما يستوجب التحفظ عليه. من الذي يتحفظ على من، ومن الذي يحاكم من؟ بلغ الجرأة بأمثال هؤلاء أن يقول أن بعض الصحابة يتحفظ عليه. وبنكرر، قد تأتي في مسألة فقهية وتقول اختلف فيها الصحابة، فمنهم من قال كذا ومنهم من قال كذا، والراجح قول فلان، مع مراعاة الأدب. لكن هل هذا يسمى تحفظا؟ التحفظ على شخص معنى ذلك أن له مسلك خاطئ على يعني كأصل عنده، سواء كفكر وكسلوك، ولم ينقل لنا هذه التحفظات التي يقولها. وهل يطبق هذه على كل الصحابة أم لا؟ وهل يقبل هذا الرجل أن نقول أننا نتحفظ على الخميني مثلا إذا كان هي، وهل يقبل الذي قبل هذا في حق الصحابة أن يقال أننا نتحفظ على أسلوبه في تمييع قضايا العقيدة؟ هل نقول نتحفظ عليه أنه فعل ما يبعده عن السنة؟ هل يقول أننا نتحفظ عليه أنه قد رضي بتقديم أعراض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قربانا لوحدة موهومة مع هؤلاء الطاعنين في الصحابة رضي الله عنهم؟ يقول وقد فعل الصحابة أنفسهم ذلك في حق بعضهم بعضا إلى حد الاحتراب والاقتتال. هذا وماذا يعنيك أنت؟ هذا ما إذا كان هذا وقع بين الصحابة بعضهم وبعض، ومع ذلك فالصحابة الذين وقع بينهم ذلك لم يسب بعضهم بعض ولم يطعن بعضهم في بعض، وإنما كان كل منهم يرى المصلحة في أن يمضي رأيه فأمضى. هذه قضية. ثم أجمع العلماء بعد ذلك على وجوب الإمساك والكف عما شجر بين الصحابة، بل هذا هو نص يعني مدح النبي صلى الله عليه وسلم للطائفتين حينما مدح الحسن بن علي رضي الله عنه قال إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين بينهما مقتل. إذن المسألة ذاك تجد الشيعة مضطربون جدا في موقف الحسن بن علي وما فعله من حقن دماء المسلمين، وهذا يعني من أعظم أعماله رضي الله عنه التي أثنى بها عليه النبي صلى الله عليه وسلم وجعله سيدا من أجل هذا، بينما الشيعة يرون هذه يعني يندمون على اليوم الذي تنازل فيه الحسن رضي الله عنه عن الخلاف. يقول ومن ثم فأن يكون بعض المسلمين أعني الشيعة يتحفظون على بعض الصحابة ليس مسوغا لأن ينبذوا. انظر المقاييس المعوجة، أنت من حقك أن تتحفظ على الصحابة، وليس من حق أتباع هؤلاء الصحابة أن يتحفظوا عليك. تقول ليس القضية على الأقل، على الأقل افترض أنها من باب المعاملة بالمثل. إذا قل وكون بعض المسلمين أعني الشيعة يتحفظون على بعض الصحابة ليس مسوغا لأن ينبذوا بما يؤدي إلى سفك دمائهم والتشهير بهم. أما التشهير بهم فهم جديرون به وقد شهروا بخيرة الخلق بعد الأنبياء، وأما سفك دمائهم فهذا فيه تفصيل الذي ذكرناه، فمجرد سبهم للصحابة ليس سببا لقتلهم على الراجح، ولكن عند كثير منهم أمور يكفرون بها. يعني نلزم كل واحد بقوله مع القطع في الجملة أن هذه الطائفة لو لم تكن خبيثة لنفت خبثها عنها. يبقى هذه العقائد لماذا تعيش في كتب الشيعة؟ يقول وقال، مازال الكلام، كاتب التحقيق بينقل عن هذا الرجل المدعو حسن النم، يقول وهذا مجمل موقف الشيعة حول الصحابة، وإنما يلتزمون بأن القرآن هو الحق والقانون والشريعة أقدس من أن يقدم رأي غيره عليه وإن كان صحابي. ومن الذي قال أن أهل السنة يقدمون آراء الصحابة على القرآن؟ بل نقول أن القرآن أن الصحابة هم الذين نقلوا لنا تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، وهم الذين جعل الله عز وجل إيمانهم ميزانا لإيمان من بعدهم، فقال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. والكلام إذا كان خصوصا على أبي بكر وعمر فخصهما النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر وقال اقتدوا بالذين من بعد أبو بكر وعمر. يقول وما حصل في التاريخ ومنه ما حصل في فترة الصحابة فهو خاضع للقانون. هذا هو قول الخوارج، سواء الخوارج المكفرين بالكبيرة أو الخوارج الشيعة، وهم أشد خروجا على الأمة من المكفرين بالكبيرة، أنهم يقولون هم رجال ونحن رجال، وقد صرح بهذا. يقول أجل ده بعد ما إجمالا بيقول اللي حصل في فترة الصحابة زيه زي أي فترة في التاريخ. تاني يقول أجل يختلف الشيعة عن السنة في المرجعية. انظر البجاحة، ما كانوا يتجرؤون. قديما كانوا يقول نحن كالسنة تماما، نحن نحب عليا أكثر قليلا من السنة فقط، هذا هو الفرق الوحيد. وكنا نقول للقوم إن صدقتموهم في هذا فاطلبوا منهم ضمانات كافية، اطلبوا منهم أن يحرقوا الكتب التي فيها طعن في الصحابة، ناهيك عن الكتب التي فيها طعن في القرآن وأنه زيد فيه ونقص. اطلبوا منهم كما ستدرسون في الأزهر وغيره أن الشيعة لا يختلفون عن السنة إلا في مزيد محبة لعلي رضي الله عنه. هذه قضية مدام أنت تحب عليا وهو يريد أن يزيد في حبه قليلا فما الذي يضيرك؟ هذا توصيف كذب للقضية. طب اطلبوا من الناس يدرسوا الكلام ده في جامعاتهم، ما كانوا يفعلون. الآن القوم يأخذون خطوة جديدة، ويأتي أيضا القرضاوي وأمثاله يقبلون هذا الأمر مرة أخرى. فإلى أي يعني منحدر نسير؟ الرجل يقول أجل يختلف الشيعة عن السنة في المرجعية التي يجب الالتزام بها في تفسير الإسلام. فالسنة في العموم يجدون في واقع بعض الصحابة مرجعا. من هم البعض؟ من هم البعض الذي يشير إليهم؟ إنما هنا أبي يريد أن يعمي ذكر الشيخين، ونحن أولا لا ندعي العصمة للشيخين ولا لغيرهما، ولكن نقول أن هؤلاء هم أفضل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن قضاء الشيخين وعصر خلافتهما رضي الله عنهما كان والصحابة متوافرون، فقل أن ينسب عمل إلى الشيخين إلا وعليه إجماع الصحابة. فيبقى ليس أن كان الصحابة موجودين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فالسنة في العموم يجدون في واقع بعض الصحابة مرجعا يجب الالتزام به في تفسير الإسلام، بينما الشيعة يجدون المرجعية في الكتاب والسنة الصحيحة الذين لم يعمل بهما ذلك البعض. التحفظ هنا مش تحفظ خفيف، ده الكلام ان في كتاب وسنة صحيحة لم يعمل بهما ايه ذلك البعض. انظر الى الكلام وكيف يمكن لرجل ينتسب الى السنة. من قبل هذا الكلام واراد لسبب او لاخر ان يكون شيعيا فليكن، واما ان ينتسب الى السنة ويسمي نفسه مجتهدا في السنة ويقبل هذا الطعن على الشيخين وينشره، فأي امر بعد هذا؟ وماذا ننتظر بعد ذلك من هؤلاء؟ نقول الرجل يعني يتأدب كما يقول بعد عن السباب، مع أن الكتب التي فيها السباب لم تحذف، ولكن نفس الموقف. يقول أن الشيعة يرجعون إلى الكتاب والسنة الصحيحة اللذين لم يعمل بهما ذاك البعض. أي طعن في الصحابة أشد من هذا؟ أنهم ترك الكتاب والسنة الصحيحة. وأضاف هذا ما يراد فرضه من قبل أمثال الشيخ ابن جبرين على جميع المسلمين. دلوقتي إن ابن جبرين عايز يفرض على كل المسلمين المرجعية للصحابة، نعم وحق له أن يفعل. قال فيما يصر الشيعة على أن المرجع هو قول الله ورسوله الذي ينص على أن لأهل البيت خصوصية عند الاختلاف. وانظر رجع مرة تانية بعد ما سحب مننا الرجوع إلى الصحابة، احنا نرجع للكتاب والسنة فقط. فعاد ما هو الكتاب والسنة نصوص لا بد لها من تفسير ولا بد لها من تطبيق. قال البعض، بعض الصحابة اللي السنة بيرجع لهم، وطريقة التعمية في الخطاب لا تصدر إلا عن ضعيف النفس. من كان يعني غير ذلك يقول من هذا البعض؟ إذا كان أنت لا تستخدم التخنت الآن وصلت لدرجة التصريح بأن عندك تحفظ على بعض الصحابة، وإن بعض الصحابة يمكن أن يفعل ما يبعده عن الله، وإن بعض أن هذا البعض يمكن أن يترك بعض الكتاب والسنة. ما يعني هذه الدرجة اليسيرة من التقية لا حاجة بنا ولا بك إليها. تكلم كما تشاء إذن، وأعرب عما في قلبك للشيخين، لا سيما لعمر رضي الله عنه الذي قود ملك فارس. يعني فليكن الأمور في غاية الوضوح هنا. طيب بعد ما سحب مننا، هو ده التقريب بقى. احنا وبعض السنة خلاص، اذا كان القوم كل مشكلتهم بعض النصوص التي تركها ابو بكر وعمر فليكن. لا ده هنا حيرجعنا الفقه آل البيت. وآل البيت إذا كان الأمر فقه علي رضي الله عنه، فمن الذي حفظ فقه علي؟ يا فليرجعوا في كتبهم كم مسألة منسوبة لعلي رضي الله عنه، كم مسألة في كتب السنة منسوبة لعلي رضي الله عنه. هم بيقول لك من طعنهم على عمر رضي الله عنه أنه لم يكن يستطيع أن يقضي في أمر إلا بعلي. إذن طب ما هذا التناقض؟ إذا كان قضاء عمر هو قضاء علي، يبقى هو ده قضاء آل البيت الذي تدعون، إنما الكذب والتدليس والتلبيس يعني هي مضية القوم. طيب فقه آل البيت ده من اللي يأتي به؟ كله مكذوب. هل فقه آل البيت يقولون بنكاح المتعة؟ فقه آل البيت لن نريد أن نأتي بالشذوذات الفقهية حتى لا نستدرج، أنا الآن نريد أن نحصر الكلام هذا الذي قالوه بألسنتهم عشان ما يرجعوش تاني يقول لك أنت ألزمتهم بما لم يقولوه. الكتب موجودة وما زالت تطبع وما زالت تدرس، لكن اعتبر هذا الكلام. إذا أنت سحبت منا مرجعية أبي بكر وعمر وعثمان التي وعلي رضي الله عنهم أجمعين، والتي كانت في عصورهم معظم قضائهم باعترافكم فيه علي. طيب خلاص، يبقى إذن ده كلام الصحابة وآل البيت في آن واحد. سحبت مننا إلى فقه آل البيت، من الذي حفظ فقه آل البيت؟ ده الكلام. أنتم لا تعترفون أن الذي عندنا من فتاوى وقضايا علي رضي الله عنه أن هي دي فتاوى وقضايا علي رضي الله عنه. إذن التقريب عنده أن احنا نفتقر إلى فقههم، ولن نذكر ما في هذا الفقه من شذوذات. ولكن انت الان بتقول اترك هذا، انهم قول الله وقول رسوله جعل لأهل البيت خصوصية عند الاختلاف، قال اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. انظر هنا بيستدل بالآية ديت على الرجوع لآل البيت، يبقى من اولي الامر؟ آل البيت. طب وابو بكر غاصب، وعمر غاصب، وعثمان غاصب. الرجل ما صاغ الكلام الا بحرفية عقدية خبيثة. هؤلاء يحترفون سرقة كل شيء بما في ذلك العقائد. الاستدلال بالآية دي ليه هنا بيقولوا في وجوب الرجوع لآل البيت؟ هؤلاء هم أولو الأمر. طيب يبقى إذن التحفظ دوت أعرب عنه هو التحفظ، يقولوا لهم تحفظ على بعض الصحابة. التحفظ ده إيه؟ أنهم غاصبون، أنهم غصبوا الخلافة من علي رضي الله عنه. يقول والذين ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم الوصية بهم ثقلا إلى جانب ثقل القرآن إني مخلف فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي. يقول وللتفصيل والإسهاب مجال واسع لعل المقام لا يسمح به. التفصيل والإسهاب تجده في كتب الشيعة. اللي بقى التحفظ ده هتلاقيه سب وطعن، اللي هو تبرأ قال نحن لا السب الذي هو الألفاظ البذيئة والنابية لا الشيعة لا يستخدمونه، لا يستخدمونه لما يبقى الكلام موجه إلى السنة، ولكن يستخدمونه في كتبهم. طب اللي قالوا ده كله هذا ليس سبا وطعنا؟ هذا الذي قال كونه ما قالش الألفاظ التي فيها كذا وكذا من ان السب هذا طعن اشد. وهذا الحديث الذي يذكره حديث ضعيف، وانما الذي صح انه صلى الله عليه وسلم قال اني تارك فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا كتاب. ثم قال واوصيكم الله في اهل بيتي وعترتي. يبقى مش انه اجعلهم مع الايه؟ مع الكتاب. ومع ذلك فأهل السنة كما بنكرر هم أشد تعظيما، بل هم الذين عظموا أهل البيت حقيقة، لا سيما إذا بينا أن أهل البيت الأمر لا يقتصر فيهم على علي رضي الله عنه والحسن والحسين رضي الله عنهما. من الذي حفظ فقه ابن عباس؟ أليس هذا من أهل البيت؟ أليس هذا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أن علي رضي الله ابن عمي؟ من الذي علم ابن عباس أولا؟ من أستاذه وشيخه؟ أستاذه عمر رضي الله عنه. ثم من الذي حافظ تأويل ابن عباس للقرآن؟ تفسير أهل السنة للقرآن هو علماء السنة، هم الذين عنوا بقبل ابن عباس. أما الشيعة الذين نسبوا أكاذيب لبعض آل البيت من الذين لم يشتهر عنهم الفتية لكي يستأثروا بالكذب عنه، هذه هي القضية. ولكن أما أهل السنة يعظمون أهل البيت وحفظوا علم العلماء منهم، وعلى رأسهم علي رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما، كلاهما من آل البيت وكلاهما قامت السنة، قام أهل السنة بحفظ علمه. طيب ماذا يقول هذا الرجل عن قضية القرآن؟ القضية الأمر أخطر. يقول الكاتب التحقيق: وعن مسألة تحريف القرآن قال الشيخ حسن النم: أقدم أولا أن المسلمين اليوم سنة وشيعة مجمعون على أن القرآن الكريم الذي أنزله الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم لهداية الناس، والذي لا كتاب بعده، وهو المصحف المنتشر بين المسلمين اليوم، لم يزد حرفا ولم ينقص حرفا. نعم ثمة أقوال، وانظر إلى هذا التصريح الخطير، يقول نعم ثمة أقوال عند السنة والشيعة معا. طبعا احقاقا للحق، كأن الباحثة التي اختصرت هذا التحقيق في موقع القرضاوي لم تتجاسر على هذا النقل، ولكن هذا كذب وتدليس آخر. إنها إذ قالت إن علماء الشيعة ردوا على اتهامات السنة، كان ينبغي أن تذكر ماذا قالوا في قضية القرآن، ماذا قال هذا الرجل، ذكرت كلامه في تحفظهم على الصحابة، ويبقى كده ده رد مفحم للسنة، عليهم أن يخرسوا ألسنتهم، لأن الشيعة قال إنهم ما لا يشتمون الصحابة بشتائم نابية وإنما هو تحفظ. طب ما نقلت لناش ليه وفي نفس التحقيق كلام على القرآن؟ طب هو بيقول ايه بعد ما ذكر الكلام الجميل بتاع الإجماع على ان ده القرآن لم يزد حرفا ولم ينقص حرفا؟ يقول نعم ثمة أقوال عند السنة والشيعة معا يشم منها وقوع نقص في القرآن. هذا كذب فوق كذب. هل السنة يقولون ذلك؟ انظر إلى، يقول أولها السنة بنسخ التلاوة، يبقى ما قلناش نقص، قلنا نسخ، يبقى فرق قال وأولها الشيعة بتلاعب الظالمين بمعاني القرآن. ما هذا؟ ما هذا إلا اعتراف، هو كما ذكرنا القوم في نشوة النصر يعني خلعوا يعني معظم ستار التقية، غيروا الألفاظ فقط. الآن الجولة جولة إن الجميع بيقول هم الأئمة وهم أمل الأمة، ما الذي يمنعه أن يذكر عقيدته بعد أن يجملها قليلا؟ راجع الكلام تاني، هو أولا عايز يحطنا معاه في نفس هذا الخندق العفن، إن السنة كمان طعنوا في القرآن، وبيقول أولها السنة بنسخ التلاوة. لا، ده هو السنة أثبتوا أن هناك نسخ، وده هذا في القرآن اللي هو بيزعم أنه بيؤمن به، ما ننسخ من آية أو ننسها، فهو بيزعم أن هذا القرآن هو مؤمن به. إذن القرآن قال أن فيه نسخ، والسنة لما ثبت لديهم آيات كانت تقرأ، وثبت لديهم أن الصحابة أجمعوا وفيهم علي على ألا يكتبوها في المصحف، قالوا إذن هذا ابن المنسوخ. طب هو بيقول ده ايه؟ من تلاعب الظالمين. من هؤلاء الظالمون؟ من هؤلاء وفي اي عصر كتب القرآن؟ هي دي التحفظات، بنرجع تاني التحفظات بتاعته على الصحابة انهم ليسوا اولي امر، يبقى هم غاصبون. التحفظات بتاعته ان القرآن لما بيقولوا ان فيه حاجات مش لاقينها في القرآن، يبقى ده من تلاعب الظالمين. من هؤلاء الظالمون عند هذا الرجل؟ يبقى يقول ان فسر اولها الشيعة. طب هي دلوقتي هؤلاء الظالمون في حد زعمه لم يضعوها في القرآن، ده مصحف الايات بقى سورة الولاية وغيرها اللي تلاعب بها الظالمون، قرآن ولا مش قرآن؟ كيف يستقيم هذا مع العبارة اللي قبلها انه بيقول لم يزد حرفا ولم ينقص حرفا؟ ويبقى فين الكلام ان هم تبرأوا كما ذكرنا؟ هذا اذا كان الرد على ابن جبرين، ما هو ابن جبرين قال ان الروافض كفار، وجمهور اهل السنة قديما وحديثا قالوا ان الروافض لهم اقوال كفرية، يعني يكفر قائلها بداهة، مثل قولهم بتحريف القرآن. وهذه يتبرأ منها معظمهم، فلا نستطيع أن ننسب رجل إلى كلام يتبرأ منه ونكل باطنه إلى الله. وأما سبهم للصحابة فالمتأمل يجد أنه كفر، ولكن يحتاج إلى إقامة حجة للشبهات اللي هو أدلى بها قبل قليل. إذا المسألة صارت من مسائل الشبهات التي تحتاج إلى إقامة حجة. إذا كان والله أنت ستذكر أن 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 الأمور التي تظنها نقصا راجعة إلى تلاعب الظالمين، تبقى أنت بتعطي الحجة لابن جبرين على من خالفه من جمهور السنة، لأن لو هذه عقيدة كل الشيعة إذن فهو محق في أنهم كلهم كفار كفر عين. القضية هنا كأنه أراد أن يدافع فأثبت على نفسه التهم. والعجيب أن يقولولنا رد الشيعة على اتهامات السنة، دي اعترافات الشيعة، اعترافات، ولما جملها صار هؤلاء يدافعون هذا التدافع. يقول نعم ثمة أقوال عند السنة والشيعة معا كذب يشم منها وقوع نقص. طبعا كلمة يشم دي كأن هي دي قمة في النهاية لا يختلف الألفاظ، لا تهم كثيرا ما دام انه قال لنا في الآخر ان الشيعة ارجعوا هذا الأمر الى تلاعب الظالمين. يقول اولها الشيعة بتلاعب الظالمين بمعاني القرآن. انت بتقول آيات نقص، يبقى مش بمعاني، تبقى دي بإيه؟ كان هو الآن كده قال كلام متناقض، وإذا أردت أنت أن تهاجمه لك لا، أنا قلت معاني، المعاني إعلاقتها برائحة النقص التي شممتها، وما النقص إلا في يعني من جهة قلبك المليء بالحقد على هذا الدين. يقول وأعتقد أن هذا المقدار كاف لحفظ منزلة القرآن بين المسلمين من جهة، وسد الباب أمام تصفية الحسابات من جهة أخرى. الشيعة دائما يعيشون دور الضحية، أن السنة يصفون معنا حسابات. حسابات ماذا؟ لا، حسابات الطعن في الدين وليس يعني حسابات غيرها. يقول ولأن تكرار هذه المسألة يتيح لأعداء القرآن فرصة الطعن والتشكيك في نصه المبارك وآياته المحكمة، وإن ظن بعض السفهاء، ده الأدب عنده، أن فائدة ذلك هو الطعن في الشيعة وإبعادهم من الدائرة الإسلامية، يعني يقول أن الكلام هيستفيد منه الأعداء، هو الأعداء هيستفيدوا من نقد السنة لباطل الشيعة ولا من إقرار السنة لباطل الشيعة؟ ما احنا لو اقررنا الشيعة على باطلهم حصل للاعداء الطعن الحقيقي في القرآن، واما لو تبرأنا من ذلك فلما يحتج علينا الاعداء بان هناك فرقة منكم تقول بان القرآن محرف، نقول بل هؤلاء منكم لا منا، وهؤلاء صنعهم اليهود والنصارى لا نحن. لكن لو سكتنا يلزمنا، لو سكتنا وقلنا ان الخلاف بينهم طفيف يلزمنا هذا. يقول وهذه كتب علماء الشيعة تطفح بصيانة القرآن عن التحريف. طب وانت اعترفت. ثم يتكلم ذلك الرجل على أهمية التقريب بين السنة والشيعة، ثم يقول كاتب التحقيق ونبه الشيخ حسن النمر إلى أن المنادين بالوحدة والتقريب لا يريدون بهما أن يتحول السني إلى شيعي، ومن الشيعي أن يكون سني، بل إن المراد بذلك ليس أكثر من التركيز في المرحلة الأولى على المشتركات التي سنكتشف بعد التواصل أنها أضعاف ما نختلف فيه. بعد ما ذكر معتقده بأن أيادي الظالمين عبثت بالقرآن، وبعد ما ذكر معتقده بأن أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم قد غصبوا عليا الخلافة، العبارة وراها أو أظهرها عقيدة واضحة من خلال الكلام، يقول سنجد أن الاتفاق أضعاف الاختلاف والعياذ بالله. في الواقع التحقيق مليء بكلام عن عدد آخر من الرموز الشيعية، ولكن كان هذا الرجل أكثرهم تصريحا بعقيدته مع محاولة التجمل في الألفاظ والبعد عن البذاءة والألفاظ النابية، ولكن من حيث العقيدة ذكر كل ما يريد من عقيدته الخربة. أيضا من جملة من أجري التحقيق معهم من اسمه مفكر إسلامي لبناني شيعي، قل السيد هاني فحص، فأدلى هو الآخر بدلوه، وذكر أنه يقول وردا، يعني نقتطف من كلامه بعض المقتطفات، يقول وردا على سؤال بشأن ما يتردد بأن التراث الشيعي يشتمل على سب الصحابة والقول بأن القرآن تعرض للتحريف، يجيب: أنا أستاذي السيد أبو القاسم الخوئي، ودرست كتابه البيان في تفسير القرآن حوالي 10 مرات، درسته في الكلية ثم فيما بعد في حلقات. هذا الكتاب مرجعنا، وإذا كان هناك رأي شاذ، وأنا والله حتى الآن لم أعثر على هذا الرأي الشاذ، بل سمعته من بعضه، يبقى برضه هو إيه أثبت، يقول فإنها شطحات موجودة في كل المذاهب، فلماذا التركيز عليها ونبشها؟ لأن الرجل الذي يتحدث معه تقريبا في نفس التحقيق ما زال مصر على هذه الشذوذات. تاني ده برضه رد على من يقول أن يعني الشيعة نفسهم اللي منهم بيحاول يمارس درجة عالية من التقية، بيقول شذوذات شطحات عند البعض، مش إنها لا أساس لها تماما كما يدعي البعض، إن دي أوهام. الراجل بيعترف عليها ويقول دي شطحات، فلماذا نركز التركيز عليها ونبشها؟ نعم لا نريد أن نركز عليها ولا أن ننبشها، ولكن فلتتبرأ منها براءة صريحة في كل مكان، مش في عندما يكون الكلام موجه إلى السنة فقط، بل قلنا الجديد إن هذا الرجل الذي قبله لم يتبرأ منه، بل قال أنه يعبر عنها بألفاظ غير نابية، ده الفرق الوحيد. يقول بعض الأمور نسلم بوجودها وهي نتاج فترات العصبية السياسية في الصراع الصفوي العثماني. طيب من المسؤول عن الصراع الصفوي العثماني؟ ومن الذي ناوش الدولة العثمانية وهي وجيوشها على أبواب فيينا؟ فمن الذي ناوشها لترجع تقاتل تجد من يطعن فيها في ظهرها؟ كأن هذه الدولة الصفوية هي أصل وجود الشيعة كما سيعترف في هذه البلاد. قال: أو مضايقات العصر السلجوقي في الفترة التي عزل فيها بعض الناس فانعزلوا وابتدأوا بناء على الطلب السياسي يبرزون الفوارق بدل أن يكشفوا ويحرضوا المشتركات. قال: وعندي تعبير شعبي بأن في كل بيت يوجد حمام، يعني أن زي ما الشيعة عندهم هذه المخاذي فالسنة عندهم مثلها. بفضل الله تبارك وتعالى السنة ليس طائفة، بمعنى مش أن من انتمى إليها صار لا أئمتهم لا يعتقدون العصمة في أئمتهم فضلا عن عوامهم، فمن ارتد من أهل من كان منتسبا إلى السنة فطعن ولو طعنا يسيرا في القرآن، وفضلا أنه يطعن في القرآن وفي أمهات المؤمنين وفي الصحابة، نعم في كل مكان يوجد الطيب والخبيث، والكون أن تميز إطار أن دول اسمهم شيعة ودول اسمهم سنة، فمن من هؤلاء السنة بقى عنده بدعة؟ هل سكت أهل السنة على المعتزلة والأشاعرة وغيرهم، مع أن أول التسمية قالوا شيعة وسنة، وهذه الفرق الأخرى صارت منسوبة على السنة، ولكن أهل السنة علماء السنة الحقيقيين يبدعون هؤلاء، وهو حيستاء يعني حيحتج علينا بدول ان يعني او هو او غيره من ان القضية في جهمية وفي اشاعرة وكذا، يبقى لو فتحتم باب التكفير لن يقف. لا، في الواقع القضية التكفير شيء والانتصار للسنة شيء اخر، ومعرفة البدعة المكفرة من غير المكفرة هذه اهل السنة اعلم بها. الى ان يقول: وليس خافيا على احد ان ايران قبل العهد الصفوي كانت اغلبيتها سنية. طب ما الذي حول هذه الاغلبية السنية؟ هذا اعتراف منه بكيف نشر هذا المذهب بسياسة الحديد والنار. يقول: كما ان الصفويين انفسهم كانوا سنة في اول الامر الى ان خدعوا بهذه البدعة، ومن اجل تعصيب الناس اخذوا يفرزون هذه الفوارق الايديولوجية واوصلوها الى هذا الحد. طيب مين اللي مطالب انه يتراجع الان؟ مدام ان الكلام الصفويين انشأوا انتحلوا المذهب الشيعي ليفرقوا الناس، انتم اكتشفتم كده الان، طب تعملوا ايه؟ يرجعون الى السنة، مش السنة هم اللي يتنازلوا. قال: ولكنها ليست سلوكا شعبيا في ذلك الوقت، والان في الوسط والسلوك الشعبي وبسبب الحالة السياسية تثار هذه المسائل من جديد. فيعني باختصار ان القضية كانت قديما ان في التقريب بين السنة والشيعة، ان دعاة التقريب من الشيعة كانوا يعطوننا كلاما معسولا، ثم في الاوساط الشيعية يمارسون غيره ويدعون الى غيره، وان بعض المخلصين ممن انخدعوا بدعاوى التقريب خدعوا بهذا اول الامر ثم اكتشفوه فتراجعوا عن هذه الدعوة، الا ان يعطي الشيعة المواثيق المغلظة بتراجعهم، وان يطبقوا هذا عمليا في جامعاتهم ومحافلهم، فلم يحصل من ذلك شيء. الجديد الان ان دعوة التقريب ما عادت تشترط على الشيعة حتى هذا التجمل في ان يتبرأوا من تاريخهم، ويزعمون انه لم يكن، بل الان هذا الرجل يعطينا تجملا لفظيا في عرض المسائل ليس الا، مع اصراره في طيات الكلام على الطعن على الصحابة تحت مسمى التحفظ، بل والطعن على القرآن، تلك الفرية التي هي افدح يعني مخازيهم واعظم اباطيلهم. فلذا وجب التنبيه على ذلك، ووجب التحذير ممن ينتسبون الى السنة ويروجون لهذا البطن. نسألهم: انتم الان كنتم تقولون لنا التقريب بناء على اننا نحن المتوهمين لوجود عداء عقائدي تاريخيا وواقعيا، طب الان انتم تنشرون هذا الكلام، ما قولكم في هذا السب الواضح الصريح لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنقلونه عنهم؟ فنسأل الله عز وجل أن يرد المسلمين إلى دينه ردا جميلا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ثم اما بعد، تنبيه سريع بخصوص درس الامس. كنا تكلمنا على تحقيق نشر على موقع العربية دوت نت فيه تصريحات لعدد من الشيعة تحت مسمى أنهم يدعون للتقريب، وذكرنا أن واحدا منهم ذكر تقريبا كل عقائده من سب الصحابة من ادعاء تحريف القرآن، ولكن مع تلطف في العبارة. وذكرنا أن هذا التحقيق قد نشر مختصر له على موقع إسلام أونلاين الذي يشرف عليه الشيخ القاضي. في الواقع اليوم حذف هذا المقال من على موقع إسلام أونلاين. هذه درجة من درجات يعني تعفيهم من مسؤولية أنهم قابلوا بهذا الكلام، وإن كان لا تعفيهم من مسؤولية أنه كان ينبغي أن يصارحوا الأمة، لأن الموقع مليء بالمقالات التي تكذب أهل السنة فيما ينسبون إلى الشيعة، وتقول أن هذه أوهام إلى غير ذلك. الآن هؤلاء وليسوا شيعة إيران ولا شيعة العراق، شيعة السعودية، يصرحون بعقائدهم في التحفظ على الصحابة. ده القدر اللي هو أحدثه سمى تحفظ على الصحابة، لكن لما نظرنا وقرأنا الكلام أمس وجدنا أن التحفظ ده يشمل تلاعبهم في القرآن، وأنهم ظالمين بهذا التلاعب قطعا، وأنهم ليسوا ولاة أمر، وأنهم ممن يردون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير هذا. فالواقع وإحقاقا للحق إن احنا نقول أن يعني موقع الدكتور القرضاوي الآن يعني كأنه درجة من درجات التراجع، لكن كالعادة تراجع ناقص نقصانا كبيرا. التراجع معناه انه اولا يعتذر ان المقال ده نشر ابتداء، سواء هذا امر وارد في موقع كبير كهذا انه ممكن ما يكونش يعني عد على الرقابة الشرعية او غير هذا. الامر الثاني انه يعتذر عن كل ما يقولونه طوال الفترة الماضية من الطعن على اهل السنة انهم هم الحزبيون، وأنهم هم الذين يخترعون أمور هي مجرد أوهام، وأن الشيعة لا يقولون بذلك البت. والآن رجل شيعي وشيعي مكان إقامته يجعله يستخدم درجة عالية من التقية، رجل يقولون عنه عالم شيعي سعودي، ويأتي كانت تقيته الآن هي مجرد تجمل في الألفاظ. يعني كنا نتمنى أن الأمر لا يقتصر على الحذف الصامت للمقال، ومن قرأه قرأه ومن لم يقرأه لم يقرأه. نتمنى يبقى في اعتذار عن نشره ابتداء، ثم اعتذار عن نشر كل المقالات التي تدافع عن الشيعة انهم لم ولن يقولوا مثل هذا الكلام، او ان الكلام ده قيل في الماضي وتراجعوا عنه. ده كلام حديث وفي الحاضر نحو هذا، ولكن اردنا ان ننبه على ذلك. فنسأل الله عز وجل أن يرد المسلمين إلى دينه ردا جميلا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.